إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ما زلنا في مسألة طلاق الحائض وبيان اختلاف العلماء في هذه المسألة، والمقصود أننا وصلنا إلى ما يتعلق بأدلة العلماء الذين لا يرون وقوع طلاق الحائض، وقد بينت قاعدة أن الأحاديث أو النصوص الشرعية إذا تعارضت في الظاهر بالنسبة لنا فإن الواجب أن يؤول الظاهر للنص الصريح، وكذلك أن يؤول المحتمل للظاهر. وطبقنا هذه القاعدة تطبيقا عمليا، وكيف يكون هذا التطبيق؟ بأمثلة، منها هذه المسألة التي نحن بصدد الانتهاء منها في ظني الليلة، وهي مسألة طلاق الحائض. وقد بينت أن طلاق الحائض الصحيح عند جماهير العلماء من طلق امرأته حائضا، فإن الصحيح عند جماهير العلماء من السلف والخلف أن الطلاق يقع، وأن الحجة في ذلك أدلة، وقد قسمتها إلى أربعة. أقواها النص الصريح في الباب، وهذه هي رواية ابن عمر يرويها عنه سالم ونافع بأنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في طلاق امرأته وهي حائض فجعلها واحدة. وقد بينت في الدرس السابق أنه مما يلفت النظر أن البخاري ومسلما لم يذكرا هذه الرواية، مع علو إسنادها ومع ثقة رجال السند، ومع ذلك لم يخرجها الشيخان في الصحيحين، وقلت أنني سأنبه على ذلك في آخر البحث. وهذه الحجة هي أقوى الحجج، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بوقوع الطلاق وجعلها واحدة. الثاني من الأدلة ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجعه، وقد نص الشافعي وغيره على أن المراجعة هي المراجعة بعد الطلاق، وهذا الذي يفهم من قول المراجعة، وإلا لو لم يقع الطلاق للحائض فإن النبي لا يأمره بمراجعتها لأن الطلاق لم يقع أصلا، فلما أمره بالمراجعة دل على أن الطلاق وقع. أقول وهذا الذي قاله الشافعي هو ظاهر القرآن، قال الله عز وجل فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، فجعل الله عز وجل سمى الله عز وجل إرجاع الرجل امرأته في طلاق العدة إن لم يكن هناك طلاقا دائما أو تزوجت زوجا بعده سماه الله مراجعة. وقد ثبت في حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق حفصة أمر أن يراجعها، هكذا في بعض الطرق بسند صحيح أمر أن يراجعها، فمعنى أمر أن يراجعها أي بعد الطلاق، فدل ظاهر الكتاب والسنة على أن المراجعة لا تحتمل في لسان الشرع في القرآن والسنة إلا معنى أن يكون الطلاق وقع. ثم بعد ذلك قلت أنه لا اختلاف أن البخاري ومسلما قد أخرجا في الصحيحين عن ابن عمر أنه أفتى نفسه بوقوع الطلاق، وأنه احتسب الطلاق الذي طلق امرأته فيه واستفتى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، واحتسب ابن عمر الطلاق. ولا خلاف أيضا في الصحيحين أن ابن عمر كان يأمر غيره إذا طلق امرأته وهي حائض بأن الطلاق يقع. هذه أربعة وجوه من الاستدلال على أن الطلاق يقع، آخرها ظواهر النصوص كما قال الشافعي إن الله قال الطلاق مرتان، قال الشافعي فعم كل طلاق ولم يخص طلاقا من طلاق. إذن طرق الاستدلال على وقوع طلاق الحائض صارت على هذا النحو خمسة، أقواها نص النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة، ويأتي البحث في سبب عدم إخراج البخاري ومسلم لهذه الرواية التي هي صريحة في أن النبي حكم بطلاق الحائض. الثاني أن النبي أمر بالمراجعة ولا مراجعة إلا بعد طلاق. الثالث أن ابن عمر احتسب ذلك كما في الصحيحين. الرابع أن ابن عمر كان يفتي غيره بذلك. الخامس عموم الآيات التي تذكر الطلاق فلم تفرق بين طلاق وطلاق، فلا يجوز تخصيص هذا العموم إلا بنص صريح عن الله ورسوله. ثم بعد ذلك بدأت أعرض لأدلة العلماء الذين لا يقولون بوقوع طلاق الحائض، وقد بينت في أول المبحث أن مقصودي من بحث هذه المسألة بالتفصيل وتطويل الكلام فيها ليس لذاتها، وإنما لما فيها من قواعد حديثية تتعلق بعلم العلل، وقواعد أصولية وقواعد فقهية وطرق الاستدلال، مما يعين طالب العلم على أن ينظر إلى مسالك وطريق العلماء في الاستدلال، فإن قريحة طالب العلم الفقهية لا يمكن أن تتولد عنده دون أن يدرك مآخذ العلماء في الأخذ والرد والاستدلال. فأقول ذكرت في الدرس الذي مضى أن من أقوى الأدلة التي يحتج بها العلماء الذين لا يرون وقوع طلاق الحائض، من أقوى أدلتهم ما جاء في الحديث الصحيح أن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وهذا يرويه أبو الزبير عن ابن عمر، وقد صرح أبو الزبير بالسماع، وأبو الزبير مدلس فلا يقبل منه من الحديث إلا ما صرح فيه بالسماع. وقد روى الحديث مسلم في الصحيح، وقد صرح أبو الزبير هناك بسماع الحديث من ابن عمر. فجاء رجل يستفتي ابن عمر، فقال له ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أن طلق ابن عمر امرأته جاء عمر يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليراجعها، مره فليراجعها. قال ابن عمر: فردها إلى هنا، فردها. هذه رواية مسلم. زاد النسائي في الصغرى والكبرى وغيره من الأئمة زادوا في هذه الرواية عن أبي الزبير، زادوا فقالوا: فردها علي ولم يرها شيئا. هذه الكلمات الأربعة: علي ولم يرها شيئا، هذه ليست في مسلم ولكنها صحيحة. فقد روى الحديث جمع من الثقات الأثبات، رووا هذا الحديث فذكروا: فردها علي ولم يرها شيئا. ولكن مسلما في صحيحه لم يذكر إلا فردها، فقالوا: هذا نص صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتسب هذا الطلاق، فردها علي ولم يرها شيئا. وهنا كما قلت، إذا جاءت أحاديث صريحة في وقوع طلاق الحائض كما سبق أن بين، وعلى رأسها النص الصريح أن النبي جعلها واحدة، حكم بأنها واحدة، عندئذ الواجب أن ننظر في هذه الرواية: فردها علي ولم يرها شيئا. والنظر في هذه الرواية من جهتين: من جهة الرواية ومن جهة الدراية، يعني من جهة صحة هذه اللفظة ومن جهة فقهها ومعناها. فالنظر في هذه الرواية فردها علي ولم يرها شيئا من وجهين: من جهة الصحة ومن جهة الفقه. فأقول: أما من جهة الصحة فإن هذا الحديث، حديث ابن عمر في طلاق امرأته وأن عمر جاء يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث إنما هو من رواية ابن عمر رضي الله عنه، يرويه عنه جماعة كثر من ثقات تلامذته الحفاظ، وعلى رأسهم نافع، وإن شئت قدمت سالما، فسالم مولى ابن سالم ابن عبد الله بن عمر، ونافع مولى ابن عمر، وسعيد ابن جبير، وأبي الزبير، وغير هؤلاء من الرواة الثقات. وقد يبلغون ما يقارب العشرة، جلهم ثقات أثبات، يروي حديث ابن عمر، يروي هذه القصة. وقد تفرد أبو الزبير من مجموع هؤلاء الثقات كلهم، تفرد بزيادة لم يتابعه عليها أحد عن ابن عمر، قال:
فردها علي ثم تفرد بزيادة لم يتابع عليها ولم يرها شيئا. فقوله ولم يرها شيئا مما تفرد به أبو الزبير عن سائر الرواة الثقات الحفاظ المتقنين الذين رووا أصل الحديث. وقد سبق أن درسنا في المصطلح أن الشاذ رواية الثقة مخالفا لرواية الثقات. هذه الزيادة التي زادها أبو الزبير بغض النظر عن معناها، هذا لفظ لم يروه أحد من الثقات عن ابن عمر إلا أبو الزبير، فهو معلول بالشذوذ، لأن أبا الزبير قد تكلم بعضهم في حفظه وإن كان ثقة في الجملة، إلا أن بعضهم قد تكلم في حفظه، بل إن بعضهم ضعفه، ضعف أبا الزبير. والذي عليه أكثر أهل الحديث والجمهور على أنه ثقة ما دام صرح بالسماع، لأنه مدلس. إذن أبو الزبير بهذه الزيادة بغض النظر عن معناها لم يتابع عليها. كل من روى الحديث فإنه لا يذكر تلك الزيادة، يعني ولم يرها شيئا. لذلك الإمام الشافعي بين في كتابه العظيم المفيد الأم، قال كلاما معناه ونافع، ونافع أثبت من أبي الزبير مع الأثبات الذين وافقوه، فلم يذكروا هذا. يقصد الشافعي أن أبا الزبير تفرد بهذه الزيادة ولم يتابع عليها، وخالف نافعا، وخالف الأثبات كسالم وغيرهما عن ابن عمر، خالفهم أبو الزبير، وأبو الزبير لا يقضى له على رواية الأثبات، وإنما يقضى لرواية الأثبات على روايته. وهذا يدل على أن أبا الزبير قد وهم وأخطأ في ذكر هذه الزيادة بغض النظر عن معناه. هذا أولا. إذن فردها علي ولم يرها شيئا، لم يرها شيئا لفظ شاذ. الإمام مسلم في صحيحه أورد الحديث مقتصرا قال فردها، وأشار إلى الزيادة، فأشار في طريق أخرى إلى الزيادة. قال ابن حجر فكأن مسلما يضعف هذه الزيادة فلم يذكرها وإنما أشار إليها. إذن هذه الزيادة من جهة الحديث، من جهة الصحة والضعف، فهذه الزيادة شاذة لتفرد أبي الزبير بها دون سائر من روى الحديث من الأئمة الثقات الأثبات. ولذلك قال أبو داود في سننه أيضا، قال وسائر الأحاديث على خلاف ما روى أبو الزبير. وقال ابن عبد البر أنها منكرة. وقال الخطابي قال أهل الحديث لم يروي أبو الزبير حديثا أنكر من هذا الحديث ولم يرها شيئا. إذن هذا النظر من جهة
الصحة والضعف. الشيخ الألباني رحمه الله حاول أن يقوي رواية أبي الزبير، وقال العلامة الإمام الألباني في الإرواء بأن أبا الزبير قد توبع على روايته، ثم ذكر الشيخ الألباني من تابعه، فذكر أنه قد تابعه سعيد بن جبير عن ابن عمر يرويه عن سعيد أبو بشر، وفيه قال: فرد ذلك علي، فرد ذلك علي، أي أن النبي رد علي هذا الطلب. فهذا يرويه سعيد بن جبير الثقة عن ابن عمر. فقال الشيخ: فهذا يدل على أن أبا الزبير لم يتفرد بهذه الزيادة، خلافا لمن أعلها لتفرده. يشير الألباني الإمام رحمه الله إلى الرد على الشافعي وعلى أبي داود وعلى ابن عبد البر وعلى الخطابي وعلى من أعل هذه الزيادة من أئمة الحديث. وإذا رجعنا إلى ما ذكره العلامة الإمام الألباني من متابعة سعيد بن جبير لأبي الزبير، نجد أن المتابعة تختلف، وهي في الحقيقة ليست بمتابعة، بل سعيد بن جبير تابع الأئمة الأثبات فيما رووا. فإن الرواية هناك من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: فرد ذلك علي. وقد فسر هذه الرواية سعيد بن منصور الإمام الحافظ الثقة، فقال عند الطحاوي في شرح معاني الآثار وغيره، وتابعه غيره أيضا، قال: فردها علي، فردها علي فراجعتها، قال: فردها علي بعد أن طلقتها فراجعتها. فتلك الرواية تبين ما أجمل في رواية سعيد بن جبير من طريق أبي بشر، قال: فردها علي فراجعتها، أي رد عليه امرأته. وهذا يتوافق مع الرواية التي في مسلم: فردها. إذن ليس في متابعة سعيد بن جبير على زعم العلامة الألباني ليس فيها النفي الموجود في رواية أبي الزبير عند النسائي في الكبرى والصغرى وأصل الحديث هناك في مسلم، أعني ولم يرها شيئا. هذه الزيادة لم يتابع عليها حتى في رواية سعيد بن جبير التي جعلها الشيخ الألباني متابعة لرواية أبي الزبير، إنما اشتركت معها في الرد، ولم تشترك معها في ماذا؟ أنه لم يرها شيئا. وقد قلت إن حديث أبي الزبير يتوافق في مسألة الرد مع ما رواه الجماعة من وقوع الطلاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أبي الزبير قال: مره فليراجعها فردها. وقلت إن معنى الرد الرد بعد الطلاق، ومن ذلك قوله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فسمى الله ماذا؟
فسمى الرجعة بعد الطلاق سماها ماذا؟ ردا. وبعولتهن أحق بردهن. ماذا سمى الله الرجعة بعد الطلاق؟ ردا. إذا لما يقول أبو الزبير ردها علي هذا لا يتنافى مع ما روى الثقات. لماذا؟ لأن الرد إنما يكون بعد الطلاق، فإن الله سمى الرد سمى الرجعة ردا. وقد بينت معنى الآية في الدرس الماضي، وبعولتهن أحق بردهن، برد من؟ برد النساء، في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والرجال عليهن درجة. إذن فلما يقول أبو الزبير فردها علي، أو لما يقول سعيد بن جبير فرد ذلك علي أو فردها علي، كل ذلك لا يدل على عدم وقوع الطلاق، بل يتوافق أن الرد هو المراجعة. ولذلك قرن بين اللفظين في مسلم، قال مره فليراجعها فردها، فرتب الرد على الإيه؟ على المراجعة. إذن ليس كما زعم الإمام الألباني أن أبا الزبير تفرد، أن أبا الزبير لم يتفرد، لا، بل التحقيق والإنصاف هو ما قال الأئمة كالشافعي وأبي داود والخطابي وابن عبد البر وغيرهم من الأئمة، أن أبا الزبير خالف في هذا الثقات الحفاظ المأمونين، فروايته شاذة بغض النظر عن معنى كلمة ولم يرها شيئا. إذن طالب العلم إذا تكلم في الفقه على طريقة المحدثين كان أقرب للصواب والحق، ولذلك قال الشافعي فيما نسب إليه: من طلب الحديث قويت حجته، تتكلم بما صح وما لم يصح فيترك، وإنما لا يحتج في الأحكام إلا بما ثبت عن الله ورسوله. ومن هذا البحث يظهر لكم أن أبا الزبير تفرد دون سائر الرواة بزيادة ولم يرها شيئا، أما فردها فهي لا تنافي الأحاديث الصحيحة، لأن الرد رد بعد طلاق كما هو ظاهر القرآن. ثم بعد ذلك ينظر إن ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرها شيئا، فعلى أي محمل يحمل ذلك إن ثبت؟ أقول لا خلاف بين الشيخين في الصحيحين أن ابن عمر احتسب ذلك الطلاق، فقد سئل هل حسب أو هل احتسبت بهذا الطلاق؟ فقال مه، فمه أرأيت إن عجزت واستحمقت، يعني إن ركبت الحماقة وأخطأت، وبين أنه احتسب ذلك الطلاق. فلا يمكن أن ابن عمر يحسب على نفسه ذلك الطلاق في الصحيحين، بل ويفتي سائله بوقوع الطلاق في الحيض، ثم هو يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظاهر رواية أبي الزبير مع الطرق الأخرى في خارج مسلم ولم يرها شيئا. فكيف يقال إن معنى لم يرها شيئا أي لم يراها طلاقا، وابن عمر نفسه أفتى نفسه بوقوع الطلاق لنفسه ولغيره. إذن حتما وجزما لا يعني ابن عمر على افتراض ثبوت الرواية لا يعني إطلاقا أن النبي لم يوقع الطلاق. قال الشافعي قال وعلى افتراض ثبوت ذلك عن رسول الله ولم يرها شيئا فإن المعنى فإن الظاهر أنه لم يحتسب الطلاق. قال ويحتمل أن يراد لم يره حقا فإن العرب يقولون لا أرى ذلك شيئا أي لا أراه حقا وصوابا. إذن الآن أنا أنبه على قاعدة استعملها الشافعي ونحن كذلك نستعملها. الشافعي لا ينكر أن رواية لم يرها شيئا على اعتبار الصحة لا ينكر أن الظاهر أنها تدل على أن النبي لم يحتسب الطلاق، ظاهرها كذلك. ولكن الشافعي بين أن الأثبات من الرواة من تلاميذ ابن عمر قد أثبتوا أن الطلاق وقع، فصار هذا عند الإمام الشافعي نصا صريحا، وصارت رواية أبي الزبير على افتراض ثبوتها نصا ظاهرا مع احتمال ضعيف. فماذا فعل؟ أول رواية أبي الزبير على افتراض الثبوت مع أن ظاهرها عدم احتساب الطلاق، أول الظاهر ليوافق ماذا؟ ليوافق الصريح. وهذه قاعدة عظيمة تفيد طلاب العلم في كثير من النصوص في كيفية الجمع بينها، أننا نلحظ النص الصريح لا يؤول، النص الظاهر. قد قلت هناك في شرح الأصول للشيخ بن سعدي قلت أن حد الظاهر هو ما احتمل لفظا أقرب لمعناه مع وجود احتمال أبعد، فيقدم اللفظ الايه؟ الأقرب، هذا ظاهر. إذن ولم يرها شيئا الظاهر أنه لم يحتسب الطلاق، ولكن لما نرى أن ابن عمر كان يفتي نفسه بوقوع الطلاق ويفتي غيره ويبين أن النبي أمره بالمراجعة، ثم النبي يقول هي واحدة، كل ذلك مع عموم القرآن، كل ذلك نصوص باجتماعها صريحة، بل بانفراد رواية نافع وسالم هي واحدة، هذا نص صريح باستقلاله. فأول الإمام الشافعي، وهذا الذي قاله الإمام الشافعي حق قاعدة وتطبيقا. ففي الصحيحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال ليسوا بشيء. ما معنى ليسوا بشيء؟ أي ليسوا على حق بل هم على باطل. والله جل وعلا يقول قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة. النبي يسأل عن الكهان ليسوا بشيء، ولم يراه شيئا أي لم يراه صوابا، هذا معروف شائع ذائع في لغة العرب. إذن فرواية أبي الزبير من جهة الرواية ومن جهة الدراية لا يصح الاستدلال بها على وقوع الطلاق، أما من جهة الصحة فهي لا تصح، أعني ولم يرها شيئا لتفرد أبي الزبير بها دون سائر الحفاظ المتقنين. وأما من جهة الفقه فإن قوله فلم يرها شيئا ليست بصريحة، بل سياق الحديث نفسه، بل سياق الحديث نفسه يدل على أنها لم يرها حقا. فإن الحديث يقول: مره فليراجعها فردها علي ولم يرها شيئا، فذكر مراجعة وردا ثم عقب بأنه لم يرها شيئا. فذكر مراجعة، والمراجعة لا تكون إلا بعد الطلاق، كما نص على ذلك الشافعي وكما هو أسلوب القرآن والسنة. والرد كذلك يكون بعد الطلاق، فبعد أن ذكر الطلاق وذكر أنه وقع بالمراجعة التي أمر بها ابن عمر وأنه أمره بردها، لم يرها حقا وصوابا وتغيظ وغضب، لأنه طلق امرأته حالة الحيض، والطلاق في الحيض لا يجوز. ثم استدل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم بقاعدة عامة، وهي أنه لا نزاع بين العلماء أنه لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، فكيف يكون الأمر في ابتدائه محرما، لا يجوز أن يطلقها في الحيض، ثم كيف يقع الحيض، كيف يقع الطلاق بعد أن يطلق وهي حائض وقد نهي عن ذلك؟ وقد بينت أن الأمر قد ينهى عنه ابتداء، ولا يمنع هذا من ترتب الأحكام الشرعية، وضربت على ذلك مثالا بالحديث، قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها أجر ما استحل من فرجه، فحكم ببطلان النكاح ورتب عليه أثرا شرعيا وهو المهر. وقد سئل الإمام الألباني رحمه الله، سئل كيف ترون وقوع طلاق الحائض مع أنه منهي عنه؟ قال: لا إشكال، لأن الأدلة الشرعية دلت على وقوعه، ولو لم تدل لقلنا بأن طلاق الحائض لا يقع لأنه نهي عنه. لذلك الشيخ الألباني يرى أن طلاق الرجل امرأته وهي أن طلاق الرجل امرأته في طهر مسها فيه، الألباني يرى أن الطلاق لا يقع، بينما يرى أن طلاق الحائض يقع. لماذا؟ قال هناك في سلسلة الهدى والنور المباركة، قال: لأن الشرع دل على أن طلاق الحائض يقع فأوقعنا طلاق الحائض، ونهى الشرع عن طلاق المرأة في طهر مسها فيه، فهو منهي هنا ولم يدل الشرع على أنه يقع، فقلنا أن طلاق الرجل امرأته في طهر مسها لا يقع وطلاق الحيض يقع. هذا قال الشيخ، وسيأتي بحث مسألة حكم طلاق المرأة حالة الطهر إذا مسها فيه. إذا انظروا كم دخل معنا في مسألة طلاق الحائض من قواعد أصولية وقواعد حديثية، هي تطبيق عملي لما درستموه نظريا من القواعد. وأنا أقول: لو أن طالب العلم أتقن كل قواعد الدنيا نظريا ولم يعايشها تطبيقيا فهو لا يعدو عن مجرد حفظ لا يستطيع أن يباشره وأن تتملك منك القريحة الفقهية إلا بالتطبيق العملي في خاصة نفسك، لا أن تبث ما تصل إليه بين الناس قبل أن تتمكن من الآلات الشرعية وقبل أن ترسخ في العلم. هذا شيء. وحاصل الكلام أن العلماء الذين لا يوقعون طلاق الحائض ليس لهم في الباب حجة إلا حديث أبي الزبير، وهو أولا بزيادته هذه ضعيف شاذ لا يصح، وعلى اضطراب صحته فهو حج عليهم وليس حجة لهم. ثم كونهم يقولون أن طلاق الحائض منهي عنه ابتداء فيستلزم عدم وقوع الطلاق، قلنا هذا خطأ واستلزام بخلاف ما دلت عليه الأدلة الشرعية. والآن أنبه إلى فائدة وتجركم إلى قاعدة حديثية. الإمام البخاري بوب في صحيحه باب وقوع طلاق الحائض، باب الحائض إذا طلقت تعتد بذلك الطلاق، الحائض إذا طلقت تعتد بذلك الطلاق. فالبخاري ومسلم يصرح البخاري بوقوع الطلاق، وأورد تحت هذا الباب ما يدل على أن الطلاق يقع. والسؤال هنا، البخاري ومسلم لم يخرجا حديث نافع عن ابن عمر وسالم عن أبيه ابن عمر أن النبي قال هي واحدة، وقد قلت أن نافعا يروي عن ابن عمر أن النبي قال هي واحدة، ورواه عن نافع ابن أبي ذئب، وابن أبي ذئب ثقة متقن، ورواه عن ابن أبي ذئب أبو داود الطيالسي ومن؟ وعبد الله بن وهب ويزيد بن هارون عند الدارقطني. إذن هذا إسناد غاية في القوة، فهو يدور على ابن أبي ذئب الثقة المتقن عن نافع عن ابن عمر. وقد ذكرت أن نافعا توبع تابعه سالم يرويه عنه حنظلة ابن أبي سفيان، يرويه عن حنظلة عبد الله ابن وهب، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. فهذان إسنادان صحيحان ثابتان إلى نافع وإلى سالم، طريقان إلى نافع وإلى سالم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي واحدة. فالشيخ الألباني انفصل بهذا الحديث الصريح على أنه نص في مسألة النزاع، ولذلك بعد أن ذكر رواية سعيد بن جبير مقوية لرواية أبي الزبير وأن أبا الزبير لم يتفرد في ظن الشيخ، بعد ذلك قال مجموع الروايات فلا شك أن روايات وقوع طلاق الحائض أرجح، لا سيما وأنه يوجد فيها نص صريح، واحتج برواية سالم ونافع عن ابن عمر بأن النبي قال هي واحدة، قال هذا نص في موضع النزاع. فانفصل الشيخ إلى أن طلاق الحائض يقع، وقال أن روايات الحديث التي تدل على الوقوع أرجح وأقوى وأكثر من الروايات التي تدل على عدم الوقوع. السؤال الآن، فلما لم يخرج الشيخان هذا الحديث الذي هو نص صريح؟ وهذا يجركم إلى فائدة، وهي فائدة حديثية. البخاري ومسلم قد يتركان الحديث لأسباب كثيرة، منها أن يكون الحديث معلول، أن يكون الحديث معلولا فيتركانه لعلته وإن كان الظاهر الصحة. ومنها أن يترك الحديث لأنهما أخرجا في صحيحيهما ما هو أقوى منه. ومنها أن يترك الحديث لأنه لم يبلغ درجة الصحة التي يريدانها وإن كان صحيحا في الجملة. ومنها أن يترك الحديث ولم يقف عليه أصلا، كما يقول الترمذي: سألت أبا عبد الله عن كذا وكذا فلم يعرفه. فإذا وجدت حديثا ظاهره الصحة عالي الإسناد يبعد في العادة عن الشيخين أن يغيب عنهما هذا الحديث، وهو أصل في الباب لا يستغنى عنه، فإن القلب يقع فيه ريبة حتى يتثبت المحقق من صحة الحديث. البخاري ومسلم منهجهما يتركان بعض الأحاديث الصحيحة، وعندهما في الصحيح ما يغني عنها، لكن هذا الحديث أصل بنفسه لأنه قال هي واحدة، وعندئذ يقع في القلب ريبة لترك الشيخين إخراجه، مع اعتقادي أنه قد يفوت الشيخين بعض الأحاديث لم يطلع عليها أصلا. وأقول انتبهوا الآن، هذا الحديث الصريح الذي احتج به بعض الأئمة كالإمام ابن حجر والإمام الألباني وغيرهما من الأئمة، وقالوا هو حديث نص صريح في الباب، هذا الحديث يرويه نافع عن ابن عمر وتابعه سالم عن ابن عمر. وقاعدة علم العلل، قال أئمة الحديث: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يستبن خطأه. كيف تعرف أن هذا الحديث معلول مع أن راويه ثقة؟ تجمع طرق الحديث فيظهر بجمع الطرق يظهر الخطأ في الرواية ويظهر خطأ الراوي. فإذا أردنا أن نعرف الثابت عن ابن عمر من طريق نافع، ماذا نفعل؟ نجمع طرق ماذا؟ قولوا ما تشاءون. إذا أردنا أن نتثبت من لفظة يرويها نافع عن ابن عمر، فنريد أن نعرف هل رواها نافع فعلا أم لا، وقد رواها بعض الثقات عنه، ماذا نفعل؟ ننظر في كل التلاميذ الذين رووا هذا الحديث عن نافع. بعد هذا النظر يظهر لنا ماذا؟ هل هذا الراوي الذي روى عن نافع وهم عليه أو لم يهم بمقارنة روايته مع رواية الثقات الآخرين؟ هذا يحتاج تقريب مثال لكم، وإن كان هذا والله الحمد سبق شرحه. الآن نحن في الدرس، فقلت أنا إن طلاق الحائض فيما أدين الله به كطالب علم، إن طلاق الحائض يقع. أنتم الآن كم عددكم؟ لنفترض أنكم 100، فخرج 99 يقولون خالد قال أن طلاق الحائض يقع، فجاء واحد قال لا، أنا حضرت الدرس وسمعته يقول أن طلاق الحائض لا يقع. بماذا نحكم على هذا الناقل؟ والله إن كان ثقة صادق النقل نقول بأنه ماذا؟ شذ عن رواية المخبرين. هؤلاء جمع كلهم يقولون إنه خالد قال كذا وكذا، وهذا تفرد. إذن طريقة علم العلل أن تجمع روايات التلاميذ عن ذاك الشيخ، فينظر إلى مروياتهم مقارنة لنعرف اللفظ الصحيح الثابت عن ذلك الشيخ. ثم ذلك الشيخ إذا روى عن شيخ وخالف غيره نجمع أيضا تلك الروايات حتى نستبين الأمر. الآن انظر هذا الحديث، قصة ابن عمر، ماذا فعل الشافعي في رواية أبي الزبير؟ هاتوا ما عندكم. ماذا فعل الشافعي؟ بماذا حكم على رواية أبي الزبير؟ حكم بالشذوذ والضعف. لماذا؟ قال لأن نافعا أوثق من من؟ من أبي الزبير، والثقات الأثبات تابعوا من؟ نافع. فصار أبو الزبير في كفة، وصار من؟ وصار نافعا، والأثبات في كفة. فلم يقبل الشافعي زيادة أبي الزبير، وأعلها بالضعف لمخالفته لمن؟ للثقة. الآن نفس الطريقة، هذا الحديث رواه أكثر من 10 عن نافع، فقد رواه عند البخاري ومسلم وغيرهما، رواه مالك عن نافع، ورواه الليث بن سعد عن نافع، ها، ورواه أيضا عبيد الله ابن عمر، عبيد الله العمري وعبد الله العمري وأيوب السختياني وغيرهم، ما يقرب 10 من الثقات الحفاظ الأثبات، فلم يذكر أحد منهم أن النبي قال هي واحدة، وإنما خالفهم ابن أبي ذئب الثقة فرواه عن نافع عن ابن عمر فقال هي واحدة. ما الذي يحكم على رواية ابن أبي ذئب حسب قواعد الحديث؟ أن روايته شاذة، لأن ابن أبي ذئب تفرد عن نافع من ضمن هؤلاء 10 الأثبات، ولم يذكر أحد منهم هذه الزيادة التي هي نص في موضع النزاع. وقد ذكر بعضهم كما ذكرت في الدرس الماضي أن ابن أبي ذئب توبع، تابعه ابن جريج عند الدار قطني، فقال عند الدار قطني عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر، وابن جريج مدلس وقد عنعن، وعلى افتراض تصريحه بالسماع فإن قرنه مع ابن أبي ذئب لا يقويان على مخالفة 10 أو الزيادة من الأثبات الحفاظ. إذن فقد يكون، ولست أقطع بذلك، فقد يكون السبب الذي منع الشيخين من إخراج رواية ابن أبي ذئب التي هي صريحة في الباب، قد يكون المانع لهما من ذلك أنها معلولة لتفرد ابن أبي ذئب ومخالفته 10 ثقات المتقنين. وإن كان ثقة متقنا فهو لا يحتمل أن يزيد على 10. وانظروا الإمام أحمد يقول كنت أتهيب زيادة مالك من المسلمين، فرض رسول الله زكاة الفطر على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى، زاد مالك من المسلمين. قال أحمد: كنت أتهيب زيادة مالك. ما الزيادة التي زادها؟ من المسلمين. قال: حتى رأيت العمري تابعه. فعندئذ ماذا؟ اطمأن أحمد. إذن الإمام الثقة المتقن ليس معنا إذا كان متقنا وتفرد أننا نقبل زيادته، لا سيما أن يروي حديثا أصلا في الباب ولم يتابع عليه من الثقات المتقنين. ولعلكم تذكرون كلمة أبي حاتم الرازي التي ذكرتها في العلل، في العلل الصغير، هناك العلل الصغير لما أتينا على حديث نعم ها قضى باليمين مع الشاهد، أعل هذا الحديث أبو حاتم الرازي وأخرجه مسلم لتفرد ثقة به. لذلك لما احتج عليه ولده أليس يقبل خبر الثقة؟ قال: بلى، ولكن روى حديثا أصلا في الباب. إذا ابن أبي ذئب وإن كان ثقة متقنا لا يحتمل أن يتفرد بحديث أصل في الباب يخالف ما يزيد على العشرة من الأئمة الحفاظ الأثبات، فيهم مالك والليث والسختيان أيوب. إذن هذه الزيادة إذا نظرت إليها من طريق نافع وجدت ابن أبي ذئب خالف الأئمة الأثبات ما يزيدون على العشر. فإن قلت فقد ذكرنا في الدرس أن سالما تابع نافعا، فإذا جمعت روايات التلاميذ عن سالم وجدت قريبا من نفس الباب، فقد رواه عبد الله بن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم ابن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر، واختلف على حنظلة، فبعضهم رواه ووافق الثقات في أصل الرواية، ثم رواه الجماعة الأثبات في الصحيحين كالزهري وغيره، رووه عن سالم وهم جماعة ثقات ولم يذكروا هذا النص، فصارت كلتا الروايتين شاذة. رواية حنظلة عن سالم وقد خالف الثقات وهم أرجح منه، فيهم الزهري عن سالم ولم يذكر هذه الزيادة، أخرجاه في الصحيحين. إذن فصار هذا الحديث معلولا من طريقيه، من طريق نافع ومن طريق سالم، وإنما المحفوظ عن سالم وعن نافع هو ما أخرجه الشيخان في الصحيحين مره فليراجعها، وليس فيه زيادة ماذا؟ هي واحدة. وهنا قد يقول قائل: هذه الزيادة توافق في المعنى ما رواه سالم وابن عمر في الصحيحين مره فليراجعها، فهي متوافقة في المعنى. نقول إن أئمة العلل في تحقيق العلل لا ينظرون إلى اتفاق المعاني، فقد تتفق المعاني ولكن ينظرون إلى زيادة اللفظ، فقد أعلوا بعضهم إنكم سترون ربكم، فروى بعض الثقات عيانا أي بماذا؟ بأعينكم. فأعلوا زيادة عيانا، مع أنها في المعنى تلتقي مع ماذا؟ إنكم سترون، ولا تكون الرؤية إلا بالعين. إذن إنكم سترون ربكم، سترون تدل على أنكم ترونه بأعينكم. ومع ذلك أعلى جمع من الأئمة زيادة عيانا لتفرد بعض الثقات دون سائر من روى الحديث، حتى جاء بعضهم وأوجد متابعات له. الحاصل أن هذا الحديث الصريح في الباب يظهر والله أعلم أن البخاري ومسلما تحاشى إخراجه لأنه معلول، وأريد من بعضكم أن ينشط وأن يبحث هل أعل أحد من الحفاظ حديث نافع وسالم الصريح في المسألة. أريد من بعضكم أن ينشط ويبحث هل تجدون أحدا أعلى هذا الحديث، فإن قواعد المصطلح وقواعدهم في التعليل تقتضي جزما بأنه معلول. إذن يبقى المرجع على ما ذكرته، مره فليراجعها، ولا مراجعة إلا بعد صلاة. ثم ابن عمر ما فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم فأفتى نفسه به وأفتى به غيره، ثم عمومات الأدلة الشرعية. وبهذا ينتهي ما أردت من طلاق الحائض. وجماع ذلك أن طلاق الحائض يقع لعموم الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، ثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليراجعها، ثم لفهم ابن عمر الذي استفتى رسول الله فأفتى لنفسه بذلك وأفتى به غيره. والأحاديث التي تعارض ذلك لم يرها شيئا، وهذا لا يصح، وهو من تفرد أبي الزبير. ثم إن الشرع قد نهى عن الطلاق، وهذا لا يستلزم عدم الوقوع إذا دل الدليل على الوقوع، وأما النص الصريح فهو معلول في الباب. هذه مسألة طلاق الحائض، وقد نبهت في أول المبحث أنه لم يكن قصد الأساسي من التوسع في المسألة هي تحرير المسألة فقط، وإن كان هذا من مقاصدي، ولكن أحببت أن أفتح لكم باب الاستدلال وكيفية الاستدلال والنظر بين أهل العلم في التعامل مع الأدلة. الآن من كان له سؤال يتعلق بمسألة طلاق الحائض تعلقا مباشرا فأسمعه حتى أنهي البحث في مسألة طلاق الحائض. تفضل. هذا كلام ينطبق على الكلام اللي ذكرناه، أن شيخ يقول السائل أن شيخ الإسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه العمومات هي الأصل، هي الأصل. لذلك الشيخ الألباني يرى أن من طلق امرأته في طهر مسها يرى أن الطلاق لا يقع، وإن كان هو يرى أن طلاق الحائض يقع. لماذا؟ لأن الأصل إذا نهي عنه فلا تترتب عليه الآثار الشرعية إلا إذا دل عليه الدليل. فنحن في القاعدة مع شيخ الإسلام، نحن في القاعدة مع شيخ الإسلام، ولكننا في التطبيق نختلف، لأنه هو لا يرى أن هذه الأحاديث صريحة ونحن نرى صراحتها، فلا إشكال بيننا وبين ابن تيمية في أصل القاعدة، وإنما الإشكال في تطبيقها. شيخ الإسلام يرى في المجموع أن المرأة إذا طلقت بنكاح فيه شبهة فلها أجر ما استحل من فرجها، مع أن أصل الطلاق باطل، ومع ذلك يبني مع أن أصل النكاح باطل، ومع ذلك ابن تيمية شيخ الإسلام يبني أثرا شرعيا لأن الأدلة دلت على ذلك. إذا لا يحتج علينا بمثل هذا. واضح؟ نعم. هذا لا يعتد بذلك، أي لا تعتد بالحيضة، لا تعتد بالحيضة، راجع الإرواء، ولذلك ما أردت التشعيب زيادة، لا تعتد بالحيضة وإنما تستأنف حيضة جديدة، وقد بين هذا الإمام الألباني بالأحاديث الصحيحة هناك في الإرواء. نعم.
لماذا لا
لماذا لا تقوي رواية نافع رواية سالم؟ لأن الشاذ والمنكر لا يقوي ولا يتقوى. كيف؟ الآن سأضرب لك مثالا. هؤلاء الآن الجالسون 100، ماذا قال خالد الليلة؟ قال أن طلاق الحائض ها يقع. فقلت أنت لا، سمعته يقول لا يقع، فجاء أخوك وأيدك فتابعك، صرتم اثنان أو صرتم اثنين، خالفتم 20، بماذا تنفعك متابعته؟ لا شيئا. ابن أبي ذئب لما يروي ويخالف 10، ترى مخالفته للعشرة دلتنا على أن زيادته وهم أم محتملة لأنها كانت ثابتة؟ أسألك الآن. وهم. إذن هو أخطأ، روى لفظة لا وجود لها أصلا، فكيف تقوي وتتقوى وهي أصلا خطأ ووهم؟ لذلك قال أحمد يتتبعون حديثا من 30 طريقا، المنكر منكر أبدا، فالشاذ والمنكر لا يقوي ولا يتقوى. لما؟ لأن أصله لا وجود له إلا في ذهن صاحبه من الخطأ، تبينك؟ فلذلك لا يقال أن سالما تابع نافعا، لأنها أصلا لم تحفظ لا عن سالم ولا عن نافع. موضوع مباشر.
الشيخ الألباني أول المتابعة من الشعبي، من الشعبي لنافع وسالم، هل هذه أيضا
الباب هو الباب؟ الباب هو الباب. رواية الشعبي مرسلة، رواية الشعبي مرسلة ولا تقوي لا رواية سالم ولا رواية نافع. وقد نبه الألباني نفسه شيخ الإسلام على أن الشاذ لا يقوي ولا يتقوى، إلا أنه بعد أن قرأت سلسلته المباركة الصحيحة وانتقدت الشيخ في ما يقارب 250 حديث، إلا أنه أحيانا على سبيل القلة في الإرواء والسلسلة يقوي الشاذ بالشاذ، وهذا يعد من أخطاء الشيخ. وقد قال العلامة الإمام مقبل ابن هادي الوادعي، قال بعد أن أثنى على السلسلة الصحيحة للألباني، قال وما يضر الألباني إذا وجد في السلسلة ما يقارب 200 حديث ضعيف، وكنت أنا حققت السلسلة فبلغ الضعف فيها 250، وقال العلامة مقبل 200، وما كنت أوافق، يعني ما قلت 250 موافقة للشيخ مقبل، هذا جهدي الذي قمت به من سنين على نسختي الخاصة بي التي إلى آخره. طيب، فبلغ عندي الضعف 250 حديث في السلسلة، منها عن عنق قتادة، وبلغت عند الإمام العلامة المحدث مقبل قال 200. نعم. فالشاذ لا يقوى ولا يتقوى. نعم. حسبك. أقول سؤال مباشر فيما يتعلق بأدلتنا والبحث.
ها. لماذا لم ترجح هذه الزيادة احتمالا واحدة مع أنها موافقة للمعنى الصحيحين؟ ورجحت في الدروس الماضية الإشارة السبابة مع أنها مخالفة للمعنى.
طيب جيد، هذا سؤال إلزامي. يقول لماذا حكمت على رواية ابن أبي ذئب وعلى رواية سالم ونافع من طريق ابن أبي ذئب وحنظلة بالشذوذ، مع أنها في المعنى توافق روايات الثقات، وبالنسبة لتحريك الإصبع ماذا؟ ماذا فعلت أنا حتى تناقضت في سهمك؟
يعني صححت الزيادة واعتبرتها زيادة الصفر، ومعناها أتت بمعنى جديد.
ولماذا هناك في حديث زائد بن قدامة أبي الصلت قلت كما قال بعض أئمتنا منهم الألباني وغيره من الحفاظ بصحة تحريك الإصبع، مع أن فيها زيادة ليست موجودة في أحاديث العشرة الذين رووا الحديث ولم يذكروا تحريك الإصبع؟ الآن فهمتم التناقض؟ عشرة بعشرة. فإما أن تقول هناك في تحريك الإصبع بالشذوذ لأنه زائد خالف كم؟ عشرة. وإما أن تقول بقبول رواية ابن أبي ذئب وإن خالف عشرة، مع أنه وافقهم في المعنى، ومع ذلك لم أقبل هذه الزيادة، وهناك قبلت زيادة زائدة مع أنها خالفت أو لم يذكر. انظروا إلى دقة علم العلل. الآن يأتي مثل أخيكم هذا، وأنا أعتبر هذا السؤال سؤال فيه ذكاء وفطنة مع قلة فقه. انتبهوا، سؤال فيه ذكاء وفطنة مع قلة فقه، على الأقل في نظري أنه كان ينبغي لك أن تنتبه إلى الفرق. الآن انظر إلى الفرق. حديث وائل بن حجر فيه أن النبي في الصلاة أشار بأصبعه، كل من روى الحديث أشار، لم يقل أحدهم حركها إلا زائدة. فماذا قال زائدة؟ أشار بها يحركها. قال ابن خزيمة وحديث زائدة، وقال وتحريكها زائد في الحديث، هذا في نسخ، وفي نسخ زائدة زاده. يعني ابن خزيمة قال انه الوحيد اللي قال بتحريك الاصبع زائدة. لما جاء بعض ائمتنا كالشيخ مقبل وتلامذته الى الان، جل تلامذته حسب علمي يوافقون الشيخ مقبلا بان زيادة زائدة ماذا؟ شاذة، لان عشر من الثقات رووا الحديث لم يذكروا التحريك. إذن هذا يدل على أن زائدة وهم. الآن أقول انظروا إلى دقة علم العلل. عندما نرى زائدة زادة، هؤلاء العشرة بعضهم يقول فجعل يشير، فماذا نفهم من كلمة فجعل يشير؟ إذا كان أشار بالإصبع وانتهى الأمر، فإن كلمة فجعل يشير تفيد إلى تجدد حصول الإشارة، أي أن الإشارة تحصل في وقت وتنتفي في وقت. الشيخ الألباني لما قيل له بأن زائدة تفرد في السلسلة الصحيحة قال لم يتفرد، قال بل إن بعض الثقات قال فجعل يشير، قال وهذا من حيث اللغة العربية يلتقي مع يحركها. هذا واحد، إذا لم يتفرد زائدة. ثانيا، أننا عندما نقول أن العشرة ذكروا الإشارة وأن زائدة زاد التحريك، فزيادة التحريك من زائدة ليست زيادة في الرواية، هي تفسير منه لما روى. انظر الآن ابن أبي ذئب ماذا قال؟ أن النبي قال هي واحدة، إذن يروي زيادة ينسبها إلى النبي، بينما ما يرويه زائدة ليس منسوبا إلى النبي، هو تفسير لماذا؟ للإشارة. هذا ثانيا. ثالثا أنك لا تجد أحدا من الأئمة أعلى زيادة زائدة، بل تلقوها بالقبول وبوبوا عليها، حتى ابن خزيمة نفسه أودعها في صحيحه واحتج به. رابعا جريان عمل السلف على ذلك كما ذكر الشيخ الألباني في كتابه تمام المنة. خامسا أن التحريك كان معروفا عند التابعين وعند الصحابة كما ذكرت، وكان هو عمل أهل المدينة. إذن فغاية ما في الباب أن زائدة لم يروي شيئا مرفوعا زائدا عما روى الثقات، إنما فسر من قبل نفسه فسر ذلك الأمر. ثم بعد ذلك لنفترض أن هذا تناقض، فلا شك أن طالب العلم يجب أن يحرر القواعد وإن تناقض الشيخ، فيترك تناقض الشيخ له ويتمسك بالقواعد. هل فهمتني؟ جيد. طيب حددوا سؤال مباشر مباشر في درسنا، شيء غير واضح كذا. ها. بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ما زلنا في مسألة طلاق الحائض وبيان اختلاف العلماء في هذه المسألة. والمقصود أننا وصلنا إلى ما يتعلق بأدلة العلماء الذين لا يرون وقوع طلاق الحائض، وقد بينت قاعدة أن الأحاديث أو النصوص الشرعية إذا تعارضت في الظاهر بالنسبة لنا فإن الواجب أن يؤول الظاهر للنص الصريح، وكذلك أن يؤول المحتمل للظاهر. وطبقنا هذه القاعدة تطبيقا عمليا، وكيف يكون هذا التطبيق؟ بأمثلة، منها هذه المسألة التي نحن بصدد الانتهاء منها في ظني الليلة. وهي مسألة طلاق الحائض. وقد بينت أن طلاق الحائض الصحيح عند جماهير العلماء من طلق امرأته حائضا، فإن الصحيح عند جماهير العلماء من السلف والخلف أن الطلاق يقع، وأن الحجة في ذلك أدلة، وقد قسمتها إلى أربعة. أقواها النص الصريح في الباب، وهذه هي رواية ابن عمر يرويها عنه سالم ونافع بأنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في طلاق امرأته وهي حائض فجعلها واحدة. وقد بينت في الدرس السابق أنه مما يلفت النظر أن البخاري ومسلما لم يذكرا هذه الرواية مع علو إسنادها ومع ثقة رجال السند، ومع ذلك لم يخرجها الشيخان في الصحيحين، وقلت أنني سأنبه على ذلك في آخر البحث. وهذه الحجة هي أقوى الحجج، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بوقوع الطلاق وجعلها واحدة. الثاني من الأدلة ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجعها، وقد نص الشافعي وغيره على أن المراجعة هي المراجعة بعد الطلاق، وهذا الذي يفهم من قول المراجعة، وإلا لو لم يقع الطلاق للحائض فإن النبي لا يأمره بمراجعتها لأن الطلاق لم يقع أصلا، فلما أمره بالمراجعة دل على أن الطلاق وقع. أقول وهذا الذي قاله الشافعي هو ظاهر القرآن، قال الله عز وجل فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. فجعل الله عز وجل سمى الله عز وجل إرجاع الرجل امرأته في طلاق العدة إن لم يكن هناك طلاقا دائما أو تزوجت زوجا بعده سماه الله مراجعة. وقد ثبت في حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق حفصة أمر أن يراجعها، هكذا في بعض الطرق بسند صحيح أمر أن يراجعها، فمعنى أمر أن يراجعها أي بعد الطلاق، فدل ظاهر الكتاب والسنة على أن المراجعة لا تحتمل في لسان الشرع في القرآن والسنة إلا معنى أن يكون الطلاق وقع. ثم بعد ذلك قلت أنه لا اختلاف أن البخاري ومسلما قد أخرجا في الصحيحين عن ابن عمر أنه أفتى نفسه بوقوع الطلاق، وأنه احتسب الطلاق الذي طلق امرأته فيه واستفتى فيه النبي صلى الله عليه وسلم واحتسب ابن عمر الطلاق. ولا خلاف أيضا في الصحيحين أن ابن عمر كان يأمر غيره إذا طلق امرأته وهي حائض بأن الطلاق يقع. هذه أربعة وجوه من الاستدلال على أن الطلاق يقع، آخرها ظواهر النصوص كما قال الشافعي إن الله قال الطلاق مرتان، قال الشافعي فعم كل طلاق ولم يخص طلاقا من طلاق. إذن طرق الاستدلال على وقوع طلاق الحائض صارت على هذا النحو خمسة. أقواها نص النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة، ويأتي البحث في سبب عدم إخراج البخاري ومسلم لهذه الرواية التي هي صريحة في أن النبي حكم بطلاق الحائض. الثاني أن النبي أمر بالمراجعة ولا مراجعة إلا بعد طلاق. الثالث أن ابن عمر احتسب ذلك كما في الصحيحين. الرابع أن ابن عمر كان يفتي غيره بذلك. الخامس عموم الآيات التي تذكر الطلاق فلم تفرق بين طلاق وطلاق، فلا يجوز تخصيص هذا العموم إلا بنص صريح عن الله ورسوله. ثم بعد ذلك بدأت أعرض لأدلة العلماء الذين لا يقولون بوقوع طلاق الحائض، وقد بينت في أول المبحث أن مقصودي من بحث هذه المسألة بالتفصيل وتطويل الكلام فيها ليس لذاتها، وإنما لما فيها من قواعد حديثية تتعلق بعلم العلل، وقواعد أصولية، وقواعد فقهية، وطرق الاستدلال، مما يعين طالب العلم على أن ينظر إلى مسالك وطريق العلماء في الاستدلال. فإن قريحة طالب العلم الفقهية لا يمكن أن تتولد عنده دون أن يدرك مآخذ العلماء في الأخذ والرد والاستدلال. فأقول، ذكرت في الدرس الذي مضى أن من أقوى الأدلة التي يحتج بها العلماء الذين لا يرون وقوع طلاق الحائض، من أقوى أدلتهم ما جاء في الحديث الصحيح أن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته، وهذا يرويه أبو الزبير عن ابن عمر، وقد صرح أبو الزبير بالسماع، وأبو الزبير مدلس فلا يقبل منه من الحديث إلا ما صرح فيه بالسماع، وقد روى الحديث مسلم في الصحيح، وقد صرح أبو الزبير هناك بسماع الحديث من ابن عمر. فجاء رجل يستفتي ابن عمر، فقال له ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أن طلق ابن عمر امرأته جاء عمر يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراجعها، مره فليراجعها. قال ابن عمر فردها إلى هنا فردها، هذه رواية مسلم. زاد النسائي في الصغرى والكبرى وغيره من الأئمة زادوا في هذه الرواية عن أبي الزبير، زادوا فقالوا فردها علي ولم يرها شيئا. هذه الكلمات الأربعة علي ولم يرها شيئا، هذه ليست في مسلم ولكنها صحيحة، فقد روى الحديث جمع من الثقات الأثبات، رووا هذا الحديث فذكروا فردها علي ولم يرها شيئا، ولكن مسلما في صحيحه لم يذكر إلا فردها، فقالوا هذا نص صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتسب هذا الطلاق، فردها علي ولم يرها شيئا. وهنا كما قلت، إذا جاءت أحاديث صريحة في وقوع طلاق الحائض كما سبق أن بين، وعلى رأسها النص الصريح أن النبي جعلها واحدة، حكم بأنها واحدة، عندئذ الواجب أن ننظر في هذه الرواية فردها علي ولم يرها شيئا، والنظر في هذه الرواية من جهتين، من جهة الرواية ومن جهة الدراية، يعني من جهة صحة هذه اللفظة ومن جهة فقهها ومعناها. فالنظر في هذه الرواية فردها علي ولم يرها شيئا من وجهين، من جهة الصحة ومن جهة الفقه. فأقول أما من جهة الصحة فإن هذا الحديث، حديث ابن عمر في طلاق امرأته وأن عمر جاء يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث إنما هو من رواية ابن عمر رضي الله عنه، يرويه عنه جماعة كثر من ثقات تلامذته الحفاظ، وعلى رأسهم نافع، وإن شئت قدمت سالما. فسالم مولى ابن سالم ابن عبد الله بن عمر، ونافع مولى ابن عمر، وسعيد ابن جبير، وأبي الزبير، وغير هؤلاء من الرواة الثقات. وقد يبلغون ما يقارب العشرة، جلهم ثقات أثبات. يروي حديث ابن عمر، يروي هذه القصة. وقد تفرد أبو الزبير من مجموع هؤلاء الثقات كلهم، تفرد بزيادة لم يتابعه عليها أحد عن ابن عمر، قال: فردها علي، ثم تفرد بزيادة لم يتابع عليها ولم يرها شيئا. فقوله ولم يرها شيئا مما تفرد به أبو الزبير عن سائر الرواة الثقات الحفاظ المتقنين الذين رووا أصل الحديث. وقد سبق أن درسنا في المصطلح أن الشاذ رواية الثقة مخالفا لرواية الثقات. هذه الزيادة التي زادها أبو الزبير بغض النظر عن معناها، هذا لفظ لم يروه أحد من الثقات عن ابن عمر إلا أبو الزبير، فهو معلول بالشذوذ، لأن أبا الزبير قد تكلم بعضهم في حفظه وإن كان ثقة في الجملة، إلا أن بعضهم قد تكلم في حفظه، بل إن بعضهم ضعفه، ضعف أبا الزبير. والذي عليه أكثر أهل الحديث والجمهور على أنه ثقة ما دام صرح بالسماع، لأنه مدلس. إذن أبو الزبير بهذه الزيادة بغض النظر عن معناها لم يتابع عليها، كل من روى الحديث فإنه لا يذكر تلك الزيادة، يعني ولم يرها شيئا. لذلك الإمام الشافعي بين في كتابه العظيم المفيد الأم، قال كلاما معناه: ونافع ونافع أثبت من أبي الزبير مع الأثبات الذين وافقوه، فلم يذكروا هذا. يقصد الشافعي أن أبا الزبير تفرد بهذه الزيادة ولم يتابع عليها، وخالف نافعا وخالف الأثبات كسالم وغيرهما عن ابن عمر، خالفهم أبو الزبير، وأبو الزبير لا يقضى له على رواية الأثبات، وإنما يقضى لرواية الأثبات على روايته. وهذا يدل على أن أبا الزبير قد وهم وأخطأ في ذكر هذه الزيادة بغض النظر عن معناه. هذا أولا. إذن فردها علي ولم يرها شيئا، لم يرها شيئا لفظ شاذ. الإمام مسلم في صحيحه أورد الحديث مقتصرا قال فردها، وأشار إلى الزيادة، فأشار في طريق أخرى إلى الزيادة. قال ابن حجر فكأن مسلما يضعف هذه الزيادة فلم يذكرها وإنما أشار إليها. إذن هذه الزيادة من جهة الحديث، من جهة الصحة والضعف، فهذه الزيادة شاذة لتفرد أبي الزبير بها دون سائر من روى الحديث من الأئمة الثقات الأثبات. ولذلك قال أبو داود في سننه أيضا قال وسائر الأحاديث على خلاف ما روى أبو الزبير. وقال ابن عبد البر أنها منكرة. وقال الخطابي قال أهل الحديث لم يروي أبو الزبير حديثا أنكر من هذا الحديث ولم يرها شيئا. إذن هذا النظر من جهة الصحة والضعف. الشيخ الألباني رحمه الله حاول أن يقوي رواية أبي الزبير، وقال العلامة الإمام الألباني في الإرواء بأن أبا الزبير قد توبع على روايته. ثم ذكر الشيخ الألباني من تابعه، فذكر أنه قد تابعه سعيد بن جبير عن ابن عمر يرويه عن سعيد أبو بشر، وفيه قال فرد ذلك علي، فرد ذلك علي، أي أن النبي رد علي هذا الطلب. فهذا يرويه سعيد بن جبير الثقة عن ابن عمر. فقال الشيخ فهذا يدل على أن أبا الزبير لم يتفرد بهذه الزيادة خلافا لمن أعلها لتفرده. يشير الألباني الإمام رحمه الله إلى الرد على الشافعي وعلى أبي داود وعلى ابن عبد البر وعلى الخطابي وعلى من أعل هذه الزيادة من أئمة الحديث. وإذا رجعنا إلى ما ذكره العلامة الإمام الألباني من متابعة سعيد بن جبير لأبي الزبير، نجد أن المتابعة تختلف، وهي في الحقيقة ليست بمتابعة، بل سعيد بن جبير تابع الأئمة الأثبات فيما رووا. فإن الرواية هناك من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال فرد ذلك علي. وقد فسر هذه الرواية سعيد بن منصور الإمام الحافظ الثقة، فقال عند الطحاوي في شرح معاني الآثار وغيره وتابعه غيره أيضا قال فردها علي، فردها علي فراجعتها، قال فردها علي بعد أن طلقتها فراجعتها. فتلك الرواية تبين ما أجمل في رواية سعيد بن جبير من طريق أبي بشر قال فردها علي فراجعتها، أي رد عليه امرأته. وهذا يتوافق مع الرواية التي في مسلم فردها. اذا ليس في متابعة سعيد بن جبير على زعم العلامة الالباني ليس فيها النفي الموجود في رواية ابي الزبير عند النسائي في الكبرى والصغرى واصل الحديث هناك في مسلم، اعني ولم يرها شيئا. هذه الزيادة لم يتابع عليها حتى في رواية سعيد بن جبير التي جعلها الشيخ الألباني متابعة لرواية أبي الزبير، إنما اشتركت معها في الرد ولم تشترك معها في ماذا؟ أنه لم يرها شيئا. وقد قلت إن حديث أبي الزبير يتوافق في مسألة الرد مع ما رواه الجماعة من وقوع الطلاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أبي الزبير قال مره فليراجعها فردها. وقلت إن معنى الرد الرد بعد الطلاق، ومن ذلك قوله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فسمى الله ماذا؟ فسمى الرجعة بعد الطلاق سماها ماذا؟ ردا. وبعولتهن أحق بردهن، ماذا سمى الله الرجعة بعد الطلاق؟ ردا. إذا لما يقول أبو الزبير ردها علي هذا لا يتنافى مع ما روى الثقات. لماذا؟ لأن الرد إنما يكون بعد الطلاق، فإن الله سمى الرد سمى الرجعة ردا. وقد بينت معنى الآية في الدرس الماضي وبعولتهن أحق بردهن، برد من؟ برد النساء، في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والرجال عليهن درجة. إذن فلما يقول أبو الزبير فردها علي، أو لما يقول سعيد بن جبير فرد ذلك علي أو فردها علي، كل ذلك لا يدل على عدم وقوع الطلاق، بل يتوافق أن الرد هو المراجعة. ولذلك قرن بين اللفظين في مسلم قال مره فليراجعها فردها، فرتب الرد على الإيه؟ على المراجعة. إذن ليس كما زعم الإمام الألباني أن أبا الزبير تفرد، أن أبا الزبير لم يتفرد، لا، بل التحقيق والإنصاف هو ما قال الأئمة كالشافعي وأبي داود والخطابي وابن عبد البر وغيرهم من الأئمة أن أبا الزبير خالف في هذا الثقات الحفاظ المأمونين، فروايته شاذة بغض النظر عن معنى كلمة ولم يرها شيئا. إذن طالب العلم إذا تكلم في الفقه على طريقة المحدثين كان أقرب للصواب والحق، ولذلك قال الشافعي فيما نسب إليه من طلب الحديث قويت حجته، تتكلم بما صح وما لم يصح فيترك، وإنما لا يحتج في الأحكام إلا بما ثبت عن الله ورسوله. ومن هذا البحث يظهر لكم أن أبا الزبير تفرد دون سائر الرواة بزيادة ولم يرها شيئا، أما فردها فهي لا تنافي الأحاديث الصحيحة لأن الرد رد بعد طلاق كما هو ظاهر القرآن. ثم بعد ذلك ينظر إن ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرها شيئا، فعلى أي محمل يحمل ذلك إن ثبت؟ أقول لا خلاف بين الشيخين في الصحيحين أن ابن عمر احتسب ذلك الطلاق، فقد سئل هل حسب أو هل احتسبت بهذا الطلاق؟ فقال مه، فمه أرأيت إن عجزت عجزت واستحمقت، يعني إن ركبت الحماقة وأخطأت، وبين أنه احتسب ذلك الطلاق. فلا يمكن أن ابن عمر يحسب على نفسه ذلك الطلاق في الصحيحين، بل ويفتي سائله بوقوع الطلاق في الحيض، ثم هو يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظاهر رواية أبي الزبير مع الطرق الأخرى في خارج مسلم ولم يرها شيئا. فكيف يقال إن معنى لم يرها شيئا أي لم يراها طلاقا، وابن عمر نفسه أفتى نفسه بوقوع الطلاق لنفسه ولغيره؟ إذن حتما وجزما لا يعني ابن عمر، على افتراض ثبوت الرواية، لا يعني إطلاقا أن النبي لم يوقع الطلاق. قال الشافعي، قال وعلى افتراض ثبوت ذلك عن رسول الله ولم يرها شيئا، فإن المعنى، فإن الظاهر أنه لم يحتسب الطلاق. قال ويحتمل أن يراد لم يره حقا، فإن العرب يقولون لا أرى ذلك شيئا، أي لا أراه حقا وصوابا. إذن الآن أنا أنبه على قاعدة استعملها الشافعي ونحن كذلك نستعملها. الشافعي لا ينكر أن رواية لم يرها شيئا على اعتبار الصحة، لا ينكر أن الظاهر أنها تدل على أن النبي لم يحتسب الطلاق، ظاهرها كذلك. ولكن الشافعي بين أن الأثبات من الرواة من تلاميذ ابن عمر قد أثبتوا أن الطلاق وقع، فصار هذا عند الإمام الشافعي نصا صريحا، وصارت رواية أبي الزبير على افتراض ثبوتها نصا ظاهرا مع احتمال ضعيف. فماذا فعل؟ أول رواية أبي الزبير على افتراض الثبوت مع أن ظاهرها عدم احتساب الطلاق، أول الظاهر ليوافق ماذا؟ ليوافق الصريح. وهذه قاعدة عظيمة تفيد طلاب العلم في كثير من النصوص في كيفية الجمع بينها، أننا نلحظ النص الصريح لا يؤول، النص الظاهر. قد قلت هناك في شرح الأصول للشيخ بن سعدي، قلت أن حد الظاهر هو ما احتمل لفظا أقرب لمعناه مع وجود احتمال أبعد، فيقدم اللفظ الايه؟ الأقرب، هذا ظاهر. إذن ولم يرها شيئا الظاهر أنه لم يحتسب الطلاق، ولكن لما نرى أن ابن عمر كان يفتي نفسه بوقوع الطلاق ويفتي غيره ويبين أن النبي أمره بالمراجعة، ثم النبي يقول هي واحدة، كل ذلك مع عموم القرآن، كل ذلك نصوص باجتماعها صريحة، بل بانفراد رواية نافع وسالم هي واحدة، هذا نص صريح باستقلاله. فأول الإمام الشافعي، وهذا الذي قاله الإمام الشافعي حق قاعدة وتطبيقا. ففي الصحيحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال ليسوا بشيء. ما معنى ليسوا بشيء؟ أي ليسوا على حق بل هم على باطل. والله جل وعلا يقول قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة. النبي يسأل عن الكهان ليسوا بشيء، ولم يراه شيئا أي لم يراه صوابا. هذا معروف شائع لائع في لغة العرب. إذن فرواية أبي الزبير من جهة الرواية ومن جهة الدراية لا يصح الاستدلال بها على وقوع الطلاق، أما من جهة الصحة فهي لا تصح، أعني ولم يرها شيئا لتفرد أبي الزبير بها دون سائر الحفاظ المتقنين. وأما من جهة الفقه فإن قوله فلم يرها شيئا ليست بصريحة، بل سياق الحديث نفسه يدل على أنها لم يرها حقا. فإن الحديث يقول مره فليراجعها فردها علي ولم يرها شيئا، فذكر مراجعة وردا ثم عقب بأنه لم يرها شيئا. فذكر مراجعة، والمراجعة لا تكون إلا بعد الطلاق كما نص على ذلك الشافعي وكما هو أسلوب القرآن والسنة. والرد كذلك يكون بعد الطلاق، فبعد أن ذكر الطلاق وذكر أنه وقع بالمراجعة التي أمر بها ابن عمر وأنه أمره بردها لم يرها حقا وصوابا، وتغيظ وغضب لأنه طلق امرأته حالة الحيض، والطلاق في الحيض لا يجوز. ثم استدل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم بقاعدة عامة، وهي أنه لا نزاع بين العلماء أنه لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، فكيف يكون الأمر في ابتدائه محرما لا يجوز أن يطلقها في الحيض، ثم كيف يقع الحيض، كيف يقع الطلاق بعد أن يطلق وهي حائض وقد نهي عن ذلك؟ وقد بينت أن الأمر قد ينهى عنه ابتداء، ولا يمنع هذا من ترتب الأحكام الشرعية، وضربت على ذلك مثالا بالحديث قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها أجر ما استحل من فرجه، فحكم ببطلان النكاح ورتب عليه أثرا شرعيا وهو المهر. وقد سئل الإمام الألباني رحمه الله، سئل كيف ترون وقوع طلاق الحائض مع أنه منهي عنه؟ قال لا إشكال، لأن الأدلة الشرعية دلت على وقوعه، ولو لم تدل لقلنا بأن طلاق الحائض لا يقع لأنه نهي عنه. لذلك الشيخ الألباني يرى أن طلاق الرجل امرأته وهي أن طلاق الرجل امرأته في طهر مسها فيه الألباني يرى أن الطلاق لا يقع، بينما يرى أن طلاق الحائض يقع. لماذا؟ قال هناك في سلسلة الهدى والنور المباركة، قال لأن الشرع دل على أن طلاق الحائض يقع فأوقعنا طلاق الحائض، ونهى الشرع عن طلاق المرأة في طهر مسها فيه، فهو منهي هنا ولم يدل الشرع على أنه يقع، فقلنا أن طلاق الرجل امرأته في طهر مسها لا يقع وطلاق الحيض يقع. هذا قال الشيخ، وسيأتي بحث مسألة حكم طلاق المرأة حالة الطهر إذا مسها فيه. إذا انظروا كم دخل معنا في مسألة طلاق الحائض من قواعد أصولية وقواعد حديثية، هي تطبيق عملي لما درستموه نظريا من القواعد. وأنا أقول لو أن طالب العلم أتقن كل قواعد الدنيا نظريا ولم يعايشها تطبيقيا فهو لا يعدو عن مجرد حفظ لا يستطيع أن يباشره وأن تتملك منك القريحة الفقهية إلا بالتطبيق العملي في خاصة نفسك، لا أن تبث ما تصل إليه بين الناس قبل أن تتمكن من الآلات الشرعية وقبل أن ترسخ في العلم. هذا شيء. وحاصل الكلام أن العلماء الذين لا يوقعون طلاق الحائض ليس لهم في الباب حجة إلا حديث أبي الزبير، وهو أولا بزيادته هذه ضعيف شاذ لا يصح، وعلى اضطراب صحته فهو حجة عليهم وليس حجة لهم، ثم كونهم يقولون أن طلاق الحائض منهي عنه ابتداء فيستلزم عدم وقوع الطلاق، قلنا هذا خطأ واستلزام بخلاف ما دلت عليه الأدلة الشرعية. والآن أنبه إلى فائدة وتجركم إلى قاعدة حديثية. الإمام البخاري بوب في صحيحه باب وقوع طلاق الحائض، باب الحائض إذا طلقت تعتد بذلك الطلاق، الحائض إذا طلقت تعتد بذلك الطلاق. فالبخاري ومسلم يصرح البخاري بوقوع الطلاق، وأورد تحت هذا الباب ما يدل على أن الطلاق يقع. والسؤال هنا، البخاري ومسلم لم يخرج حديث نافع عن ابن عمر وسالم عن أبيه ابن عمر أن النبي قال هي واحدة، وقد قلت أن نافعا يروي عن ابن عمر أن النبي قال هي واحدة، ورواه عن نافع ابن أبي ذئب، وابن أبي ذئب ثقة متقن، ورواه عن ابن أبي ذئب أبو داود الطيالسي ومن؟ وعبد الله بن وهب ويزيد بن هارون عند الدارقطني. إذن هذا إسناد غاية في القوة، فهو يدور على ابن أبي ذئب الثقة المتقن عن نافع عن ابن عمر. وقد ذكرت أن نافعا توبع تابعه سالم يرويه عنه حنظلة ابن أبي سفيان، يرويه عن حنظلة عبد الله ابن وهب، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. فهذان إسنادان صحيحان ثابتان إلى نافع وإلى سالم، طريقان إلى نافع وإلى سالم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي واحدة. فالشيخ الألباني انفصل بهذا الحديث الصريح على أنه نص في مسألة النزاع. ولذلك بعد أن ذكر رواية سعيد بن جبير مقوية لرواية أبي الزبير وأن أبا الزبير لم يتفرد في ظن الشيخ، بعد ذلك قال مجموع الروايات فلا شك أن روايات وقوع طلاق الحائض أرجح، لا سيما وأنه يوجد فيها نص صريح، واحتج برواية سالم ونافع عن ابن عمر بأن النبي قال هي واحدة، قال هذا نص في موضع النزاع. فانفصل الشيخ إلى أن طلاق الحائض يقع، وقال أن روايات الحديث التي تدل على الوقوع أرجح وأقوى وأكثر من الروايات التي تدل على عدم الوقوع. السؤال الآن، فلما لم يخرج الشيخان هذا الحديث الذي هو نص صريح؟ وهذا يجركم إلى فائدة، وهي فائدة حديثية. البخاري ومسلم قد يتركان الحديث لأسباب كثيرة، منها أن يكون الحديث معلول، أن يكون الحديث معلولا فيتركانه لعلته وإن كان الظاهر الصحة، ومنها أن يترك الحديث لأنهما أخرجا في صحيحيهما ما هو أقوى منه، ومنها أن يترك الحديث لأنه لم يبلغ درجة الصحة التي يريدانها وإن كان صحيحا في الجملة، ومنها أن يترك الحديث ولم يقف عليه أصلا، كما يقول الترمذي سألت أبا عبد الله عن كذا وكذا فلم يعرفه. فإذا وجدت حديثا ظاهره الصحة عالي الإسناد يبعد في العادة عن الشيخين أن يغيب عنهما هذا الحديث، وهو أصل في الباب لا يستغنى عنه، فإن القلب يقع فيه ريبة حتى يتثبت المحقق من صحة الحديث. البخاري ومسلم منهجهما يتركان بعض الأحاديث الصحيحة، وعندهما في الصحيح ما يغني عنها، لكن هذا الحديث أصل بنفسه لأنه قال هي واحدة، وعندئذ يقع في القلب ريبة لترك الشيخين إخراجه، مع اعتقادي أنه قد يفوت الشيخين بعض الأحاديث لم يطلع عليها أصلا. وأقول انتبهوا الآن، هذا الحديث الصريح الذي احتج به بعض الأئمة كالإمام ابن حجر والإمام الألباني وغيرهما من الأئمة، وقالوا هو حديث نص صريح في الباب، هذا الحديث يرويه نافع عن ابن عمر وتابعه سالم عن ابن عمر. وقاعدة علم العلل، قال أئمة الحديث الباب إذا لم تجمع طرقه لم يستبن خطأه. كيف تعرف أن هذا الحديث معلول مع أن راويه ثقة؟ تجمع طرق الحديث فيظهر بجمع الطرق يظهر الخطأ في الرواية ويظهر خطأ الراوي، فإذا أردنا أن نعرف الثابت عن ابن عمر من طريق نافع ماذا نفعل؟ نجمع طرق ماذا؟ قولوا ما تشاءون. إذا أردنا أن نتثبت من لفظة يرويها نافع عن ابن عمر، فنريد أن نعرف هل رواها نافع فعلا أم لا، وقد رواها بعض الثقات عنه، ماذا نفعل؟ ننظر في كل التلاميذ الذين رووا هذا الحديث عن نافع. بعد هذا النظر يظهر لنا ماذا؟ هل هذا الراوي الذي روى عن نافع وهم عليه أو لم يهم بمقارنة روايته مع رواية الثقات الآخرين؟ هذا يحتاج تقريب مثال لكم، وإن كان هذا والله الحمد سبق شرحه. الآن نحن في الدرس، فقلت أنا إن طلاق الحائض فيما أدين الله به كطالب علم، إن طلاق الحائض يقع. أنتم الآن كم عددكم؟ لنفترض أنكم 100، فخرج 99 يقولون خالد قال أن طلاق الحائض يقع، فجاء واحد قال لا أنا حضرت الدرس وسمعته يقول أن طلاق الحائض لا يقع، بماذا نحكم على هذا الناقل؟ والله إن كان ثقة صادق النقل نقول بأنه ماذا؟ شذ عن رواية المخبرين. هؤلاء جمع كلهم يقولون إنه خالد قال كذا وكذا، وهذا تفرد. إذن طريقة علم العلل أن تجمع روايات التلاميذ عن ذاك الشيخ، فينظر إلى مروياتهم مقارنة لنعرف اللفظ الصحيح الثابت عن ذلك الشيخ. ثم ذلك الشيخ إذا روى عن شيخ وخالف غيره نجمع أيضا تلك الروايات حتى نستبين الأمر. الآن انظر هذا الحديث، قصة ابن عمر، ماذا فعل الشافعي في رواية أبي الزبير؟ هاتوا ما عندكم. ماذا فعل الشافعي؟ بماذا حكم على رواية أبي الزبير؟ حكم بالشذوذ والضعف. لماذا؟ قال لأن نافعا أوثق من من؟ من أبي الزبير، والثقات الأثبات تابعوا من؟ نافع. فصار أبو الزبير في كفة، وصار من؟ وصار نافعا، والأثبات في كفة، فلم يقبل الشافعي زيادة أبو الزبير وأعلها بالضعف لمخالفته لمن؟ للثقة. الآن نفس الطريقة، هذا الحديث رواه أكثر من 10 عن نافع، فقد رواه عند البخاري ومسلم وغيرهما، رواه مالك عن نافع، ورواه الليث بن سعد عن نافع، ها، ورواه أيضا عبيد الله ابن عمر، عبيد الله العمري وعبد الله العمري وأيوب السختياني وغيرهم، ما يقرب 10 من الثقات الحفاظ الأثبات، فلم يذكر أحد منهم أن النبي قال هي واحدة، وإنما خالفهم ابن أبي ذئب الثقة فرواه عن نافع عن ابن عمر فقال هي واحدة. ما الذي يحكم على رواية ابن أبي ذئب حسب قواعد الحديث؟ أن روايته شاذة، لأن ابن أبي ذئب تفرد عن نافع من ضمن هؤلاء 10 الأثبات، ولم يذكر أحد منهم هذه الزيادة التي هي نص في موضع النزاع. وقد ذكر بعضهم كما ذكرت في الدرس الماضي أن ابن أبي ذئب توبع تابعه ابن جريج عند الدار قطني، فقال عند الدار قطني عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر، وابن جريج مدلس وقد عنعن، وعلى افتراض تصريحه بالسماع فإن قرنه مع ابن أبي ذئب لا يقويان على مخالفة العشرة أو الزيادة من الأثبات الحفاظ. إذن فقد يكون، ولست أقطع بذلك، فقد يكون السبب الذي منع الشيخين من إخراج رواية ابن أبي ذئب التي هي صريحة في الباب، قد يكون المانع لهما من ذلك أنها معلولة لتفرد ابن أبي ذئب ومخالفته العشر الثقات المتقنين. وإن كان ثقة متقنا فهو لا يحتمل أن يزيد على عشرة. وانظروا، الإمام أحمد يقول كنت أتهيب زيادة مالك من المسلمين، فرض رسول الله زكاة الفطر على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى، زاد مالك من المسلمين. قال أحمد كنت أتهيب زيادة مالك، ما الزيادة التي زادها؟ من المسلمين. قال حتى رأيت العمري تابعه، فعندئذ ماذا؟ اطمأن أحمد. إذن الإمام الثقة المتقن ليس معنى إذا كان متقنا وتفرد أننا نقبل زيادته، لا سيما أن يروي حديثا أصلا في الباب ولم يتابع عليه من الثقات المتقنين. ولعلكم تذكرون كلمة أبي حاتم الرازي التي ذكرتها في العلل، في العلل الصغير، هناك العلل الصغير لما أتينا على حديث نعم ها قضى باليمين مع الشاهد، أعل هذا الحديث أبو حاتم الرازي وأخرجه مسلم لتفرد ثقة به. لذلك لما احتج عليه ولده أليس يقبل خبر الثقة؟ قال بلى، ولكن روى حديثا أصلا في الباب. إذن ابن أبي ذئب وإن كان ثقة متقنا لا يحتمل أن يتفرد بحديث أصل في الباب يخالف ما يزيد على العشرة من الأئمة الحفاظ الأثبات، فيهم مالك والليث والسختيان أيوب. إذن هذه الزيادة إذا نظرت إليها من طريق نافع وجدت ابن أبي ذئب خالف الأئمة الأثبات ما يزيدون على العشر، فإن قلت فقد ذكرنا في الدرس أن سالما تابع نافعا، فإذا جمعت روايات التلاميذ عن سالم وجدت قريبا من نفس الباب، فقد رواه عبد الله بن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر، واختلف على حنظلة، فبعضهم رواه ووافق الثقات في أصل الرواية، ثم رواه الجماعة الأثبات في الصحيحين كالزهري وغيره، رووه عن سالم وهم جماعة ثقات ولم يذكروا هذا النص، فصارت كلتا الروايتين شاذة. رواية حنظلة عن سالم وقد خالف الثقات وهم أرجح منه، فيهم الزهري عن سالم ولم يذكر هذه الزيادة، أخرجاه في الصحيحين. إذن فصار هذا الحديث معلولا من طريقيه، من طريق نافع ومن طريق سالم، وإنما المحفوظ عن سالم وعن نافع هو ما أخرجه الشيخان في الصحيحين، مره فليراجعها، وليس فيه زيادة ماذا؟ هي واحدة. وهنا قد يقول قائل هذه الزيادة توافق في المعنى ما رواه سالم وابن عمر في الصحيحين مره فليراجعها، فهي متوافقة في المعنى. نقول إن أئمة العلل في تحقيق العلل لا ينظرون إلى اتفاق المعاني، فقد تتفق المعاني ولكن ينظرون إلى زيادة اللفظ، فقد أعلوا بعضهم إنكم سترون ربكم، فروى بعض الثقات عيانا أي بماذا؟ بأعينكم، فأعلوا زيادة عيانا، مع أنها في المعنى تلتقي مع ماذا؟ إنكم سترون، ولا تكون الرؤية إلا بالعين. إذن إنكم سترون ربكم، سترون تدل على أنكم ترونه بأعينكم، ومع ذلك أعل جمع من الأئمة زيادة عيانا لتفرد بعض الثقات دون سائر من روى الحديث، حتى جاء بعضهم وأوجد متابعات له. الحاصل أن هذا الحديث الصريح في الباب يظهر والله أعلم أن البخاري ومسلما تحاشى إخراجه لأنه معلوم، وأريد من بعضكم أن ينشط وأن يبحث هل أعل أحد من الحفاظ حديث نافع وسالم الصريح في المسألة. أريد من بعضكم أن ينشط ويبحث هل تجدون أحدا أعلى هذا الحديث، فإن قواعد المصطلح وقواعدهم في التعليل تقتضي جزما بأنه معلوم. إذن يبقى المرجع على ما ذكرته، مره فليراجعها ولا مراجعة إلا بعد صلاة. ثم ابن عمر ما فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم فأفتى نفسه به وأفتى به غيره، ثم عمومات الأدلة الشرعية. وبهذا ينتهي ما أردت من طلاق الحائض، وجماع ذلك أن طلاق الحائض يقع لعموم الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، ثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليراجعها، ثم لفهم ابن عمر الذي استفتى رسول الله فأفتى لنفسه بذلك وأفتى به غيره، والأحاديث التي تعارض ذلك لم يرها شيئا، وهذا لا يصح وهو من تفرد أبي الزبير. ثم إن الشرع قد نهى عن الطلاق، وهذا لا يستلزم عدم الوقوع إذا دل الدليل على الوقوع، وأما النص الصريح فهو معلول في الباب. هذه مسألة طلاق الحائض، وقد نبهت في أول المبحث أنه لم يكن قصد الأساسي من التوسع في المسألة هي تحرير المسألة فقط، وإن كان هذا من مقاصدي، ولكن أحببت أن أفتح لكم باب الاستدلال وكيفية الاستدلال والنظر بين أهل العلم في التعامل مع الأدلة. الآن من كان له سؤال يتعلق بمسألة طلاق الحائض تعلقا مباشرا فأسمعه حتى أنهي البحث في مسألة طلاق الحائض. تفضل. هذا كلام ينطبق على الكلام اللي ذكرناه، أن شيخ يقول السائل أن شيخ الإسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه العمومات هي الأصل، هي الأصل. لذلك الشيخ الألباني يرى أن من طلق امرأته في طهر مسها يرى أن الطلاق لا يقع، وإن كان هو يرى أن طلاق الحائض يقع. لماذا؟ لأن الأصل إذا نهي عنه فلا تترتب عليه الآثار الشرعية إلا إذا دل عليه الدليل. فنحن في القاعدة مع شيخ الإسلام، نحن في القاعدة مع شيخ الإسلام، ولكننا في التطبيق نختلف، لأنه هو لا يرى أن هذه الأحاديث صريحة ونحن نرى صراحتها، فلا إشكال بيننا وبين ابن تيمية في أصل القاعدة، وإنما الإشكال في تطبيقها. شيخ الإسلام يرى في المجموع أن المرأة إذا طلقت بنكاح فيه شبهة فلها أجر ما استحل من فرجها، مع أن أصل الطلاق باطل، ومع ذلك يبني مع أن أصل النكاح باطل، ومع ذلك ابن تيمية شيخ الإسلام يبني أثرا شرعيا لأن الأدلة تدلت على ذلك. إذا لا يحتج علينا بمثل هذا، واضح؟ نعم. هذا لا يعتد بذلك، أي لا تعتد بالحيضة، لا تعتد بالحيضة راجع الإرواء، ولذلك ما أردت التشعيب زيادة، لا تعتد بالحيضة وإنما تستأنف حيضة جديدة، وقد بين هذا الإمام الألباني بالأحاديث الصحيحة هناك في الإرواء. نعم.
لماذا لا الطريق أن
لماذا لا تقوي رواية نافع رواية سالم؟ لأن الشاذ والمنكر لا يقوي ولا يتقوى. كيف؟ الآن سأضرب لك مثالا. هؤلاء الآن الجالسون 100، ماذا قال خالد الليلة؟ قال أن طلاق الحائض ها يقع. فقلت أنت لا، سمعته يقول لا يقع، فجاء أخوك وأيدك فتابعك، صرتم اثنان او صرتم اثنين، خالفتم 20، بماذا تنفعك متابعته؟ لا شيئا. ابن ابي ذئب لما يروي ويخالف 10، ترى مخالفته للعشرة دلتنا على ان زيادته وهم ام محتملة لانها كانت ثابتة؟ اسألك الان، وهو اذا هو اخطأ، روى لفظة لا وجود لها اصلا، فكيف تقوي وتتقوى وهي اصلا خطأ ووهم؟ لذلك قال احمد يتتبعون حديثا من 30 طريقا، المنكر منكر ابدا، فالشاذ والمنكر لا يقوي ولا يتقوى. لما؟ لان اصله لا وجود له الا في ذهن صاحبه من الخطأ، تبينك؟ فلذلك لا يقال ان سالما تابع نافعا، لأنها أصلا لم تحفظ لا عن سالم ولا عن نافع. موضوع مباشر.
الشيخ الألباني أورى المتابعة من الشعبي، من الشعبي لنافع وسالم، هل هذه أيضا
الباب هو الباب؟ الباب هو الباب. رواية الشعبي مرسلة، رواية الشعبي مرسلة ولا تقوي لا رواية سالم ولا رواية نافع. وقد نبه الألباني نفسه شيخ الإسلام على أن الشاذ لا يقوي ولا يتقوى، إلا أنه بعد أن قرأت سلسلته المباركة الصحيحة وانتقدت الشيخ في ما يقارب 250 حديث، إلا أنه أحيانا على سبيل القلة في الإرواء والسلسلة يقوي الشاذ بالشاذ، وهذا يعد من أخطاء الشيخ. وقد قال العلامة الإمام مقبل ابن هادي الوادعي، قال بعد أن أثنى على السلسلة الصحيحة للألباني، قال وما يضر الألباني إذا وجد في السلسلة ما يقارب 200 حديث ضعيف، وكنت أنا حققت السلسلة فبلغ الضعف فيها 250، وقال العلامة مقبل 200، وما كنت أوافق، يعني ما قلت 250 موافقة للشيخ مقبل، هذا جهدي الذي قمت به من سنين على نسختي الخاصة بي التي إلى آخره. طيب، فبلغ عندي الضعف 250 حديث في السلسلة، منها عن أنس قتادة، وبلغت عند الإمام العلامة المحدث مقبل قال 200. نعم، فالشاذ لا يقوى ولا يتقوى. نعم، حسبك. أقول سؤال مباشر فيما يتعلق بأدلتنا والبحث.
ها، لماذا لم ترجح هذه الزيادة احتواء واحدة مع أنها موافقة لمعنى الصحيحين، ورجحت في دروس الماضية الإشارة السبابة مع أنها مخالفة للمعنى
طيب جيد، هذا سؤال إلزامي. يقول لماذا حكمت على رواية ابن أبي ذئب وعلى رواية سالم ونافع من طريق ابن أبي ذئب وحنظلة بالشذوذ، مع أنها في المعنى توافق روايات الثقات؟ وبالنسبة لتحريك الإصبع ماذا؟ ماذا فعلت أنا حتى تناقضت في فهمك؟
يعني صححت الزيادة واعتبرتها زيادة الثقة، ومعناها أتت بمعنى جديد.
ولماذا هناك في حديث زائد بن قدامة أبي الصلت قلت كما قال بعض أئمتنا منهم الألباني وغيره من الحفاظ بصحة تحريك الإصبع، مع أن فيها زيادة ليست موجودة في أحاديث العشرة الذين رووا الحديث ولم يذكروا تحريك الإصبع؟ الآن فهمتم التناقض؟ عشرة بعشرة. فإما أن تقول هناك في تحريك الإصبع بالشذوذ لأنه زائد خالف كم؟ عشرة. وإما أن تقول بقبول رواية ابن أبي ذئب وإن خالف عشرة، مع أنه وافقهم في المعنى، ومع ذلك لم أقبل هذه الزيادة، وهناك قبلت زيادة زائدة مع أنها خالفت أو لم يذكر. انظروا إلى دقة علم العلل. الآن يأتي مثل أخيكم هذا، وأنا أعتبر هذا السؤال سؤال فيه ذكاء وفطنة مع قلة فقه. انتبهوا، سؤال فيه ذكاء وفطنة مع قلة فقه، على الأقل في نظري، أنه كان ينبغي لك أن تنتبه إلى الفرق. الآن انظر إلى الفرق. حديث وائل بن حجر فيه أن النبي في الصلاة أشار بأصبعه، كل من روى الحديث أشار، لم يقل أحدهم حركها إلا زائدة. فماذا قال زائدة؟ أشار بها يحركها. قال ابن خزيمة وحديث زائدة، وقال وتحريكها زائد في الحديث، هذا في نسخ، وفي نسخ زائدة زاده، يعني ابن خزيمة قال انه الوحيد اللي قال بتحريك الاصبع زائدة. لما جاء بعض ائمتنا كالشيخ مقبل وتلامذته الى الان، جل تلامذته حسب علمي يوافقون الشيخ مقبلا بان زيادة زائدة ماذا؟ شاذة، لان عشر من الثقات رووا الحديث لم يذكروا التحريك. إذن هذا يدل على أن زائدة وهم. الآن أقول انظروا إلى دقة علم العلل. عندما نرى زائدة زادة، هؤلاء العشرة بعضهم يقول فجعل يشير، فماذا نفهم من كلمة فجعل يشير؟ إذا كان أشار بالإصبع وانتهى الأمر فإن كلمة فجعل يشير تفيد إلى تجدد حصول الإشارة، أي أن الإشارة تحصل في وقت وتنتفي في وقت. الشيخ الألباني لما قيل له بأن زائد تفرد في السلسلة الصحيحة قال لم يتفرد، قال بل إن بعض الثقات قال فجعل يشير، قال وهذا من حيث اللغة العربية يلتقي مع يحركها. هذا واحد، إذا لم يتفرد زائدا. ثانيا، أننا عندما نقول أن العشرة ذكروا الإشارة وأن زائد زاد التحريك، فزيادة التحريك من زائدة ليست زيادة في الرواية، هي تفسير منه لما روى. انظر الآن ابن أبي ذئب ماذا قال؟ أن النبي قال هي واحدة، إذن يروي زيادة ينسبها إلى النبي، بينما ما يرويه زائدة ليس منسوبا إلى النبي، هو تفسير لماذا؟ للإشارة. هذا ثانيا. ثالثا، أنك لا تجد أحدا من الأئمة أعل زيادة زائدة، بل تلقوها بالقبول وبوبوا عليها، حتى ابن خزيمة نفسه أودعها في صحيحه واحتج به. رابعا، جريان عمل السلف على ذلك كما ذكر الشيخ الألباني في كتابه تمام المنة. خامسا، أن التحريك كان معروفا عند التابعين وعند الصحابة كما ذكرت، وكان هو عمل أهل المدينة. إذن فغاية ما في الباب أن زائدة لم يروي شيئا مرفوعا زائدا عما روى الثقات، إنما فسر من قبل نفسه فسر ذلك الأمر. ثم بعد ذلك لنفترض أن هذا تناقض، فلا شك أن طالب العلم يجب أن يحرر القواعد وإن تناقض الشيخ، فيترك تناقض الشيخ له ويتمسك بالقواعد. هل فهمتني؟ جيد. طيب، حد له سؤال مباشر؟ مباشر في درسنا شيء غير واضح كذا؟ ها، بارك الله فيك.